هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. استشهاد الأسير القائد في كتائب شهداء الأقصى ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. إضراب شامل حدادا على روح الشهيد أبو حميد، والقوى والفصائل تدعو للنفير العام في وجه المحتل. أكثر من 260 مستوطنا يقتحمون الأقصى، وقيادات صهيونية تشعل الشموع عند حائط البراق. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من ملف الحركة الأسيرة، حيث استشهد الأسير ناصر أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله فجر اليوم في مستشفى أساف هاروفيا، وذلك جراء سياسة الإعدام الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى. وعم الإضراب الشامل مدن الضفة المحتلة وفاء للشهيد أبو حميد، التي تأمل عائلته أن تتسلم جثمانه لتودعه وتواريه الثرى. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
وترجل الأسير القائد ناصر أبو حميد، فاضت روحه لبارئها وتحررت من قيد سجانيه بعد معاناة مع مرض السرطان وتعرضه للاغتيال البطيء بفعل سياسة الإهمال الطبي فيما احتجز الاحتلال جثمانه. التحق بشقيقه القسامي عبد المنعم أبو حميد، تاركا خلفه 4 أشقاء أسرى محكومين بالمؤبد، لكن هذا لم ينل من عزيمة عائلة تشربت معنى العزة والكرامة مبكرا ولا زالت.
والحمد لله، يعني أنه ربنا اختار منا شهداء، وأنا الحمد لله بإذن الله رغم الألم ورغم الفقدان أني الحمد لله أنا قوية بإرادة رب العالمين، وبحب أحكي للإحتلال إحنا الحمد لله أقوى من جبروتك، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله إحنا زي ما حكوا أخوتي إحنا بدناش نعمل عزاء إلا لما يسلمونا ناصر.
في منزل العائلة برام الله حضر المواطنون ورفاق أبناء أم ناصر فلسطين كلها حزينة على رحيل مقاوم فذ وقائد من قادة شهداء الأقصى في الانتفاضة الثانية، فلا أقل من الوقوف مع إحدى خنساوات فلسطين في هذا المصاب الجلل.
نحن الآن بجانب هذه الأسرة الصابرة المحتسبة، سنبقى دائما بجانبهم. هم مثال للأسرة المتحدية للاحتلال وغطرسة الاحتلال. هذا البطل الذي تشهد له أزقة مخيم الأمعري وشوارع مدينة البيرة الذي كان يصول ويجول بها دفاعا عن ثراء الوطن الغالي.
استشهاد أبو حميد وحد الفلسطينيين جميعا، فقد عم الإضراب الشامل مدن الضفة. هنا في رام الله التزم المواطنون بالإضراب احتراما ووفاء لمكانة الشهيد وعائلته. ومع استشهاد أبو حميد طفت على السطح تساؤلات عدة، أهمها: أيعقل أن تحرم والدة من حضور نزاع ابنها واحتضانه في لحظاته الأخيرة؟ يا له من مطلب بسيط لولا غطرسة الاحتلال، ويا له من موقف يعبر عن العجز تارة وعن التخاذل تارة أخرى.
الأسير أبو حميد قيادي في كتائب شهداء الأقصى، نفذ عمليات فدائية أدت لمقتل عدد من الصهاينة، وأمضى نحو 30 عاما متفرقة في سجون الاحتلال، ومحكوم عليه بالسجن 7 مؤبدات بالإضافة إلى 50 عاما. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
ترجل الفارس والقائد في كتائب شهداء الأقصى الأسير الشهيد ناصر أبو حميد عن جواده، وارتحل شهيدا ملتحقا بشقيقه عبد المنعم، تاركا خلفه شعبا عظيما لن ينسى قضيته. الأسير ناصر أبو حميد استشهد نتيجة الإعدام الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، حيث عانى من إصابته بمرض السرطان عام 2021، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة متسارعة. الشهيد الأسير ناصر أبو حميد ولد في 5 أكتوبر عام 1972 في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ثم انتقلت عائلته إلى الضفة واستقرت في مخيم الأمعري قضاء رام الله. وفي الضفة التحق بالعمل المقاوم، فانتمى إلى حركة فتح وكان أحد كوادرها في الانتفاضة الأولى، واعتقله الاحتلال قبل بلوغه سن 20 عام 1987، متهما إياه بمحاولات قتل صهاينة، غير أنه أطلق سراحه عام 1994، وأعيد اعتقاله عام 1996، وأمضى 3 سنوات. وإبان انتفاضة الأقصى انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجددا، وكان أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى، واعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وبقي في الأسر حتى استشهاده. ووفقا لموقع واينت العبري، فإن حميد قتل مستوطنين في ديسمبر كانون أول عام 2000 بالقرب من مستوطنة عفرة، وقتل آخر في ديسمبر كانون أول عام 2001 قرب جفعات سئيف، ورابعا في شباط فبراير عام 2002 قرب المنطقة الصناعية في عطاروت، وكان مسؤولا عن قتل 3 صهاينة. عدا عن ذلك كله، فهو شقيق الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى عام 1994، وشقيق الأسير نصر المحكوم ب5 مؤبدات، وشريف المحكوم ب4 مؤبدات، ومحمد المحكوم ب2 مؤبدين و30 عاما، وإسلام المحكوم ب8 سنوات. هدم الاحتلال منزل عائلة أبو حميد 5 مرات، ومنع أمه من زيارته لسنوات. 15 رصاصة اخترقت جسد الأسير ناصر لم تنقص الإيمان لديه لمواصلة القتال والنضال ليأخذ حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، فكانت النهاية التي تمناها دائما، وهي الشهادة ملتحقا برفاق دربه.
وفور الإعلان عن استشهاد أبو حميد ساد توتر واستنفار داخل سجون الاحتلال، حيث أعلن الأسرى الحداد 3 أيام مع إرجاع وجبات الطعام، وعلت التكبيرات والطرق على الأبواب وجدران السجون احتجاجا على جريمة اغتيال الأسير أبو حميد، هذا في سجون الاحتلال. أما في الخارج فقد عمت التظاهرات الغاضبة مدن الضفة المحتلة وسط مطالبات بالثأر والرد على جرائم الاحتلال. عن المطلوب فلسطينيا لدعم الحركة الأسيرة في ظل ما أثارته شهادة الأسير أبو حميد، يقول الأسير المحرر والكاتب المختص بشؤون الأسرى وليد الهودلي:
أعتقد أنه يعني الشعب الفلسطيني في حالة متحفزة وجاهز لتقديم التضحيات، وإحنا شهدنا في الفترة السابقة كثير من العمليات وكثير من يعني الأشكال المقاومة التي آلمت الاحتلال كثيرا، يعني خامد وخميرة التحرر وخميرة العمل المشتبك مع المحتل موجودة. شعبنا شعب حر وشعب قوي وشعب فاعل وناجز، لذلك احنا نتوقع من شعبنا ان يفعل الكثير، خاصة امام جريمة بهذا الحجم الكبير اللي اقدم عليه الاحتلال، وهي جريمة مفتوحة ومتواصلة وجرح نازف في الحركة الأسيرة، في مرضى الحركة الأسيرة، في اشكال متعددة من الألم الذي يحدثه الاحتلال في العمق الفلسطيني. انا يعني اتوقع انه يكون في رد فعل كبير. شعبنا دائما شعب معطاء ومفاجئ ومذهل ويقدم الكثير. شبابنا شباب حي، شباب قوي، شباب درجة التضحية عالية، وشهدنا كثيرا في الفترة السابقة من أشكال التضحية، عدي التميمي وما جرى في نابلس عرين الأسود وما جرى ما يجري في جنين، هذه أشكال يعني تنبئ بخير وتبشر بأنه الشعب الفلسطيني شعب معطاء، وأبدا لا يمكن أن يسكت عن هذه الجريمة النكراء اللي ارتكبها الاحتلال في 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 حق هذا الأسير البطل المناضل المكافح اللي قدم كثيرا، وبهذه الطريقة البشعة اللي فعلا كانت في قمة السادية والتوحش وفي قمة الإجرام بهذا الشكل المرير، إنه يقتل بشكل بطيء بطريقة فظيعة مؤلمة جدا للشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم.
أكدت القوى الوطنية والإسلامية أن اغتيال القائد المقاوم الأسير ناصر أبو حميد تدل على العقلية الصهيونية الإجرامية التي لا تؤمن إلا بالقتل والإرهاب، ودعت القوى جماهير شعبنا الفلسطيني لإعلان النفير العام والثورة في وجه المحتل وتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في المحاور كافة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي:
233 أسيرا استشهدوا داخل الأسر الصهيوني، آخرهم الأسير ناصر أبو حميد القيادي في كتائب شهداء الأقصى، والذي قابلت سلطات الاحتلال ومصلحة السجون طلباته بالإهمال حتى تفشى مرض السرطان وتمكن منه وترجل صباح هذا اليوم شهيدا. المجلس التشريعي الفلسطيني حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد خلال المشاركة في وقفة نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
إن استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد جريمة مكتملة الأركان، يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عنها. ثانيا، إن ما جرى مع الأسير أبو حميد يأتي في سياق سياسة الاحتلال الإجرامية ضد أسرانا وأسيراتنا من ظلم وتنكيل وإهمال طبي وقتل بطيء ومتعمد.
وزارة الأسرى وشؤون المحررين قالت إن ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الصهيونية يندرج تحت إطار القتل المتعمد والبطيء ضد الأسرى المرضى، وإن تاريخ الحركة الأسيرة حافل بجرائم صهيونية ارتكبها العدو ضد الأسرى بدم بارد.
يحمل الاحتلال أول المسؤولية، ثم لا نعفي هذه المؤسسات الدولية أبدا من المسؤولية، بل ونحملها جزءا كبيرا من المسؤولية باستمرارها في التربع في خلف الصمت المريب والخذلان لقضية الأسرى، وهي التي لم تحرك ساكنا منذ أن أصيب الأسير الشهيد ناصر أبو حميد بمرض السرطان وحتى في قضايا الأسرى جميعها من الأسرى المرضى والأطفال والنساء والاعتقال الإداري.
فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة للأسرى طالبوا بضرورة الضغط الرسمي الفلسطيني والدولي عبر مؤسساتها على الاحتلال لإنهاء مسلسل ملف الإهمال الطبي الممنهج ضد الأسرى، فيما طالب الحضور برد سريع ومؤلم للاحتلال وقطعان مستوطنيه في الضفة المحتلة.
إلى ملف القدس والمقدسات، حيث اقتحم أكثر من 260 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات متتالية، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي. وسبق ذلك اقتحام قوات كبيرة من الاحتلال باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين وإبعاد المرابطين من داخله. هذا واقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي المكلف في حكومة نتنياهو القادمة إيتمار بن غفير والعديد من قادة قوات الاحتلال، اقتحموا مدينة القدس وصولا إلى حائط البراق وأدوا عنده طقوسا تلمودية وأشعلوا شموع الحانوكا. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
بعد ساعات من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، اقتحم ما يسمى بوزير الأمن القومي المكلف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير البلدة القديمة في القدس، ووصل إلى حائط البراق قرب المسجد الأقصى، وشارك في أداء طقوس تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد الأنوار اليهودي. بن غفير الذي حضر مع العديد من قادة قوات الاحتلال وسط استقبال حاشد من قبل عصابات المستوطنين وبمشاركة قائد الشرطة شابتاي وقائد حرس الحدود وقائد شرطة القدس لدى الاحتلال والعديد من الحاخامات، أشعل شمعة الحانوكا الثانية على شمعدان كبير وضع في منطقة حائط البراق، وأدلى بتصريحات استفزازية للفلسطينيين.
بالنسبة لنا، الشموع ترمز إلى روحي وقوة رجال شرطتنا الذين يقفون بحزم في خدمة وحماية المستوطنين. الشرطة اليوم يمكنهم هزيمة أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بنا. الشكر لله الذي أعطى شعب إسرائيل القوة للعودة إلى هذا المكان المقدس قرب جبل الهيكل.
اقتحامات قادة حكومة الاحتلال الجديدة للأقصى والأماكن الأخرى تأتي في إطار رسالتهم بأن النوايا هي تغيير جذري في شكل وطبيعة الصراع، فالمرحلة القادمة مرحلة الصدام دون قيود.
أصيب مساء الثلاثاء عدد من المواطنين بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب شبان غاضبين وصلوا إلى المكان احتجاجا على جريمة إعدام الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق مساء الثلاثاء خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل ومخيم العروب وبلدة بيت أمر، وسط دعوات لمسيرات استنكارا لجريمة الاحتلال بحق الأسير الشهيد ناصر أبو حميد. وقالت مصادر محلية أن المواجهات متواصلة في مخيم العروب شمال الخليل، وأن قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها على مدخل المخيم أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالأرجل، كما أصيب آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد الأسير القائد في كتائب شهداء الأقصى ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. إضراب شامل حدادا على روح الشهيد أبو حميد والقوى والفصائل تدعو للنفير العام في وجه المحتل. أكثر من 260 مستوطنا يقتحمون الأقصى وقيادات صهيونية تشعل الشموع عند حائط البراق. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ناصر أبو حميد شهيد وشاهد على مقصلة الإهمال الطبي، محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا نتابع معا الفقرات التي أعددناها أو تم إعدادها لهذا اليوم. البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة ندى فاضلي، وفيها تتناول كتاب عين على الأقصى لمؤلفيه زياد الحسن وهشام يعقوب.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من ثلاثة فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أعزائي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابعون نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الكرام، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشئة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أعزائي المستمعين، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصهاينة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية، ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه، والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة ندى لتناولها كتاب عين على الأقصى لمؤلفيه الأستاذين زياد الحسن وهشام يعقوب.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ناصر أبو حميد شهيد وشاهد على مقصلة الإهمال الطبي، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. هل سيطوى ملف الشهيد ناصر أبو حميد كما طويت ملفات شهداء آخرين؟ أين الصليب الأحمر الدولي مما يجري؟ أليست المنظمة الدولية مطالبة بإرسال أطباء يقفون عند أوضاع الأسرى؟ ألا ينبغي تغيير أدوات الضغط في قضية الأسرى في ظل صلف الاحتلال؟ رحل الأسير البطل ناصر أبو حميد بعد رحلة عذاب وآلام طويلة مع السجن والجلاد والمرض، لكنه لم يترك المشهد عاريا وصامتا، بل قرع جرس الإنذار مجددا أمام كل الهيئات والقيادات السياسية والوطنية وعموم الشعب، منبها ومحذرا من الأخطار التي تلاحق حياة أسر الحرية جميعا والمرضى خصوصا، ويطالبهم جميعا بمتابعة حياة 160 آخرين من المرضى الذين باتت حياتهم مهددة بالفناء إذا لم تتابع على كل المستويات، لتبقى قضيتهم ومستقبل حياتهم حاضرة وبقوة حتى الإفراج عنهم ونيل حريتهم كاملة غير منقوصة. ما تفرضه اللحظة الراهنة في أعقاب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد على المؤسسات الدولية ذات الصلة بتشكيل لجنة تحقيق أممية نزيهة وشجاعة وتملك قرارها لتحدد بشكل موضوعي أسباب وفاة أسير الحرية ونشر تقريرها على الملأ أمام الدنيا لتفضح فيه انتهاكات الاحتلال الخطيرة ضد أسرى الحرية الفلسطينيين ولملاحقتهم أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، شهادة الأسير أبو حميد تدق ناقوس الخطر مجددا وسط معاناة أسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة وحراك جماهيري على الأرض يطالب المقاومة بوضع ثقلها خلف معركة الأسرى. الزميل خالد راضي والتقرير التالي.
ناصر أبو حميد ابن 50 عاما أو الأسير المقنع كما يطلق عليه بسبب نشاطه في ملاحقة العملاء والعمليات التي خاضها ضد الاحتلال المستوطني، قضى شهيدا داخل سجون الاحتلال جراء سياسة القتل الطبي بعد صراع مع مرض السرطان فرع المرض والعذاب والقهر ليرحل شهيدا وشاهدا على جرائم الاحتلال. ناصر أبو حميد كان أحد المشاركين في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، وشارك في العديد من عمليات إطلاق النار على أهداف إسرائيلية، وتمت مطاردته من قبل الاحتلال واعتقاله الاعتقال الأخير عام 2002 ليحكم عليه بالمؤبد مدى الحياة. أصيب ناصر بسرطان الرئة داخل سجون الاحتلال، ولم يسمح لوالديه بزيارته حتى رحل شهيدا أمام مسمع ومرأى العالم والمجتمع الدولي الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. هكذا انتهى ملف ناصر كأسير، يضاف اسمه لسجلات الشهداء. نفض أنفاسه لكن إرادته باقية وهمته لم تمت كما رسالته التي استشهد من أجلها. القوى الوطنية والإسلامية أعلنت الحداد العام في غزة والضفة بعد استشهاده، مؤكدة أن هذه الجريمة تدلل على العقلية الإسرائيلية الإجرامية التي لا تؤمن إلا بالقتل والإرهاب، وأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، فيما دعت حركة الجهاد الإسلامي في غزة إلى فتح بيت عزاء للشهيد في غزة، مؤكدة أن استشهاده جريمة مشهودة مع سبق الإصرار ارتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى العالم كله، متعمدا قتل ناصر في محاولة منه لكسر إرادة الأسرى وهمة المقاتلين داخل السجون، مشددة على ضرورة أن يحاكم الاحتلال على هذه الجرائم، فيما أكدت حركة حماس للطبي تكشف مدى إرهاب مصلحة السجون السجونية بحق الأسرى، وأن جريمة قتل ناصر يجب أن تواجه بتصعيد حقيقي لوقف سياسة الإهمال الطبي الإجرامية. يذكر أنه باستشهاد ناصر داخل السجون يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 233 شهيد.
شكرا للزميل خالد راضي على تقريره. ناصر أبو حميد شهيد وشاهد على مقصلة الإهمال الطبي، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ناصر أبو حميد شهيد وشاهد على مقصلة الإهمال الطبي، نرحب بالأستاذ حسين الزراعي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح. سيد حسين حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا فيك ومرحبا للجميع المستمعين.
حياكم الله. طبعا بداية تعازينا باستشهاد الشهيد البطل ناصر أبو حميد، شهيد جديد في مسار الحركة الأسيرة، هذا هو واقع الحال، كل فترة نودع شهيد جديد. سيد حسين، ما الذي تعنيه شهادة الأسير أبو حميد في مسار الحركة الأسيرة اليوم؟
في البداية بوجه كل الشكر لكم، والرسالة الثانية ألف نور ورحمة على روح ناصر أبو حميد
رحمة الله،
هذا القائد العظيم الذي ترك بصمة نضاله على فترة الانتفاضة الأولى والثانية في وجه هذا الاحتلال المجرم بحق الحق الفلسطيني وحق الأرض الفلسطينية. بالتأكيد جاء خبر استشهاد ناصر أبو حميد الذي تعرض لسياسة الإهمال الطبي والقتل المتعمد من هذه الدولة الصهيونية المجرمة التي ترتكب الجرائم ليل نهار بحق الشعب الفلسطيني، حتى الأسرى لم يسلموا من هذا الإجرام الصهيوني. ناصر أبو حميد عشنا معاه في 2010 و2003، هذا قائد عظيم، يعني قدم ما يقارب 33 عام في السجن من أجل شعبه، يعني مجموع السنوات التي أمضاها في السجون في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، اعتقاله الثاني كان في 2002، بعد الانتفاضة الثانية، وكان له بصمة كونه كان قائد كتائب شهداء الأقصى في رام الله، وكان له دور عظيم في مواجهة هذا الاحتلال المجرم الذي استبيح الدم الفلسطيني. بالتأكيد يعني نعزي أنفسنا ونعزي العالم العربي والإسلامي أجمع بهذا القائد الذي فقدناه في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي. سنبقى أوفياء لهذا القائد ولجميع أسرانا. لذلك الرسالة اليوم نوجهها لجميع أبناء شعبنا، يجب التوحيد الصفوف، يجب أن نتوحد في وجه هذه الحكومة المجرمة اليمينية المتطرفة التي تتوعد لأسرانا، وابن كثير الذي سوف يكون وزير الأمن الداخلي يتوعد لأسرانا. يجب العمل على حرية هؤلاء الأبطال وعدم تركهم ضحية كونهم قاوموا الاحتلال ودافعوا عن أبناء شعبهم.
نعم. طيب سيد حسين، هل سيطوى ملف الأسير الراحل ناصر أبو حميد كما طويت ملفات أخرى؟
أنا بعتقد أنه ناصر أبو حميد إن شاء الله سوف يوحد الشعب الفلسطيني أوحد، لأن اليوم المواجهة مع هذه الدولة العنصرية الصهيونية يجب أن توحد كل الصفوف، توحد حماس وفتح والجهاد والشعبية وكافة أطياف الفصائل الفلسطينية. يجب العمل على تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض. الإنسان يستباح في السجون الإسرائيلية يوميا، تصل لنا من أسرانا الذي عشنا معهم أكثر من نصف أعمارنا، 19 عام أمضيتها داخل السجن مع هؤلاء الأبطال، يطالبون الفصائل الوطنية والإسلامية بحريتهم، لأن هناك في سياسة متعمدة من إدارات السجون وتقودها السياسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بقتل الأسرى الفلسطينيين بسياسة الإهمال الطبي. نتحدث عن هذا العام ما يقارب 17 حالة مرض سرطان، هناك في أمراض مستشرية وتزيد يوم بعد يوم. يجب عدم ترك أسرانا، يجب العمل على حريتهم، وهذه المسؤولية تقع على كافة الفصائل الوطنية والإسلامية كونهم كانوا جزء ومقاومين ومدافعين عن شعبهم.
نعم. طيب سيد حسين، الشهيد أبو حميد ليس الأول، يعني الشهيد الأول في مسار الحركة الأسيرة. أوضاع الأسرى في سجن الاحتلال مشوبة بالحذر في ظل تعنت الاحتلال واعتماده لسياسة الإهمال الطبي. ماذا عن التقييم الفعلي لما يجري اليوم داخل سجون الاحتلال؟
صحيح، بالتأكيد يعني نحن نتحدث اليوم عن 4700 أسير، ما يقارب 600 أسير مريض، منهم 25 حالة مرض سرطان والحالات في ازدياد. نحن نتحدث عن هذا العام 17 حالة مرض السرطان تم اكتشافها، وهناك يعني الأسرى القدامى، هناك الأسرى الانتفاضة الثانية لم تجرى فحوصات كاملة. لو هناك يجرى فحوصات كاملة للأسرى الفلسطينيين ستكون هناك مصيبة، كون هناك في أمراض كثيرة داخل أجساد هؤلاء الأسرى، ولكن أسرانا لم يتلقون العلاج المناسب. يتم ترك الأسير بالمسكنات والأكمون لفترات طويلة حتى يتفاقم المرض ويصل لدرجة عدم العلاج. هذا جانب. الجانب الآخر مسألة السجون، سجن النفح، سجن رمون، النقب، يعني هذه السجون موجودة في منطقة النقب فلسطين التاريخية، وهناك مفاعل دمونة النووي، هناك إشعاعات، هناك عوامل عديدة تساعد.
طيب سيد حسين عذرا، نعم سيد حسين عذرا، يعني منظمة الصليب الأحمر، المنظمات الدولية، منظمات حقوق الإنسان، أين هي مما يجري على صعيد الأسرى في سجون الاحتلال؟ ألا ينبغي أن تتحرك؟ أليس هذا من مهامها؟
للأسف الشديد هناك في ظلم اتجاه الفلسطينيين من المجتمع الدولي ومن هذه المؤسسات الدولية التي تعتني وتتغنى بالإنسانية. هناك تطبق الإنسانية في العالم، ولكن عندما يتعلق بدولة الاحتلال والإجرام الصهيوني بحق الفلسطينيين لم يطبق القانون الدولي، تصبح الدولة إسرائيل فوق كل القوانين. لذلك اليوم نحن نناشد كافة وسائلنا الإعلامية العربية والإسلامية والعالم الحر، هناك في شعوب حرة تساند وتدعم الحق الفلسطيني، ولكن هناك مجتمع دولي ظالم بحق القضية الفلسطينية وبحق الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للموت يوميا. هناك ما يقارب 233 حالة استشهاد داخل السجون، استشهدوا داخل السجون بسبب سياسة الإهمال الطبي، والعدد في حالة ازدياد. يعني نحن نترقب هناك في حالات مرض سرطان كمان. ناصر أبو حميد لن يكون الأخير إذ لم نتحرك ونعمل على حرية أسرانا، لم يكون ضحية لهذه الدولة المجرمة بحق الشعب الفلسطيني وبحق العالم أجمع.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين الزراعي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح.
شكرا شكرا
حياكم الله.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواويل الصبر في موسم الخذلان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القضبان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القضبان.
بكرة قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر،
بكرة قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان. مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم.
مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم.
هاي من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، وجهك بعد متنا بدر والحر ما ينهان، وجهك بعد متنا بدر والحر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به مع الزميلة شيماء كريم إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف أوف.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام. تواصل سلطات الاحتلال ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة صوب الأراضي الزراعية في قرية مردة شمال سلفيت بهدف تدميرها. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
مستوطنات أريل الجاثمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت ملتهمة أراضيها وينابيع المياه والمقدرات الأثرية في المنطقة، تمتد آثارها السلبية إلى أعمق من ذلك من خلال تدمير البيئة الفلسطينية في أراضي قرية مردة بفعل ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة على أراضي المزارعين.
أبدعت فكرهم الإرهابي من خلال فتح المجاري مستعمرة أرائيل على الأراضي الزراعية، وهي ليس بالشيء الجديد، هي ضمن سياسة ممنهجة لهذا الاحتلال حتى تخرب الأراضي وتمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم نتيجة الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والخنازير وتسبب الأمراض. داعا أن هذه الشجرة عندما تتعرض لهذه المجارة الملوثة والتي تحمل أو تخريبها.
المياه العادمة المتدفقة من مستوطنة أرييل تسير عبر الأراضي الزراعية للمواطنين ملوثة المزروعات ومدمرة للبيئة وأشجار الزيتون، كل ذلك يأتي ضمن خطط احتلالية ممنهجة لإجبار المزارعين على ترك أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها.
عندنا مشكلة إنه المجارب تنزل على الأرض وأكثر من 10 زيتونات صار متضررات وجيران إلي من تحت متضررين بزيادة يا عمي. بالنسبة للمية بس مش المية اللي متضررتنا، صارت الخنازير تفوت على الأرض خربت الأراضي، صارت الغرس الصغير تخلعه من المية اللي موجودة واللي موجود في الأرض. إنه هذه إذا ظلت مستمرة المية في هذه الكثافة على الأرض الزيتون هذا ما بتحمل بيبس، وإحنا قاعدين يعني الواحد بتطلع روحه تصير الشجرة تثمر ويأخذ إنتاجها.
منعاني من مستوطنة إرائيل، بداية كانوا طمم البنيان على زيتوناتنا وغرساتنا، هي زي ما انت شايف الطمم خربوا زيتوناتنا وغرساتنا، وجديد صار المجاري مجاري المستوطني يكبوه على زيتوننا وغرسنا، بحرك شجرة الزيتون بخرب الأرض والتربة بجرف التربة، بحاربونا في كل شيء، في إنساننا في شجرنا في زيتوننا في حجرنا، ما خلوا وسيلة إلا حاربونا فيها.
مئات الدنومات من أراضي المزارعين في مردة يتهددها الخراب جراء المياه العادمة التي تقطع مسافات طويلة وتدمر كل ما يأتي في طريقها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث واصل مستوطنو أفني حفيتس برفقة جيش الاحتلال اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، حيث منعوا عائلة حامد من الوجود في أرضها وأطلقوا عليها النار وعاثوا بمقتنياتها خرابا. الزميل محسن أيوب والتقرير التالي.
قرية شوفة جنوب شرق طولكرم هي واحدة من القرى والبلدات في المحافظات الشمالية التي تدخل مجددا دائرة الاستهداف من جنود الاحتلال ومستوطني أفني حيفتس المقامة على جزء من أراضيها. المستوطنون لاحقوا أصحاب الأراضي الزراعية بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار صوبهم ومنعوهم من الوصول إليها بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، وهو ما حدث مؤخرا مع عائلة حامد.
هدموا لنا تنكات مية، حنفيات المية، كسروا الزيتون قدامنا وإحنا واقفين، إلنا غرفة هناك هدموها مبنية من الزينكو، ويعني عاثوا فسادا وخرابا في هذا البستان. إن هنا باكون وصامدون في هذه الأرض حتى يعني حتى لو أدت إلى أرواحنا لا يمكن نغادرها، هم الغرباء فليغادروها.
جنود الاحتلال واصلوا أيضا اعتداءاتهم ضد شوفة، حيث أزالوا في وقت سابق أعلاما فلسطينية كانت قد رفعت وسط القرية في سابقة خطيرة تدلل على تبادل الأدوار في الاعتداء على أبناء شعبنا بين قوات الاحتلال والمستوطنين، في وقت تعاني شوفة من إغلاق لعدد من الطرق المؤدية إليها لساعات تحديدا في يوم السبت من كل أسبوع.
يبدو أن هناك تعبئة جديدة عندهم وكأنهم احتلال جديد، كأن النكبة تعود من جديد بالنسبة لهم، هناك تخوف غير طبيعي، محاولة إثبات وجود، حتى الجنود أصبحوا يقومون بدور المستوطنين. ممكن بعد القدس أول قرية تم إزالة الإعلام فيها شوفة، والملاحظ أن الجندي الذي كان ينزل الإعلام كان جندي آخر يصوره.
شوفي تعاني منذ أكثر من 35 عاما من الاستيطان الذي ينطلق عبر مستوطنة أفني حيفتس في محاولة للسيطرة على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة. في خضم محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سياسة الأمر الواقع على أبناء شعبنا في قرية شوفي يواصلون الثبات والصمود والتحدي في سبيل الحفاظ على أرضهم وممتلكاتهم.
نشكر الزميل محسن أيوب، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتزايد أطماع الاحتلال في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة حوض المياه الغربي. ففي محافظة قلقيلية تعاني بعض القرى من نقص في كميات المياه جراء معيقات وضعها الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
أطماع الاحتلال في حوض المياه الغربي الذي تتربع عليه قلقيلية واضحة منذ البداية، ففي عام النكسة وضعت سلطة الاحتلال عدادات لمراقبة كمية المياه التي تسحبها الآبار، وحددت كمية السحب بما لا يزيد عن 9 ملايين متر مكعب سنويا. هذه الكمية وإن كانت لا تستهلك في الوقت الحالي بفعل تراجع الزراعة لصالح التوسع العمراني، إلا أن فكرة التحديد بحد ذاتها لها أبعاد أخرى.
حددوا لنا كميات محددة إنك تسحب فيها من البيار، وممنوع تتعدى هذه الكميات، وهم يعني إذا بنتعدى هذه الكميات بحطوا لنا مخالفات للبيار وبقوموا بتسكيرها، وهم في نفس الوقت بقوموا بتحويلها على المستوطنات المجاورة لمحافظة قلقيلي.
لما قلت إحنا كمية السحب المية لنا بسبب البنيان، صاروا هم يأخذوا الكمية اللي إحنا بقينا نأخذها، يعني هم مبسوطين على هذه الشغلة من ناحية إنهم قاعدين بسحبوا في مية اللي إحنا لازم نسحبها. كان هذا البير يشتغل 14-15 ساعة في اليوم، هسا حاليا بدور 8 ساعات 6 ساعات.
شركة ميكورة الإسرائيلية تتولى عملية سرقة المياه من قلقيلية وبيعها بأسعار عالية للمناطق الفلسطينية الأخرى، وتتحكم في كميتها، الأمر الذي سبب مشكلة مياه في القرى الشرقية، وفي الوقت ذاته تعرقل تنفيذ مشروع لنقل المياه من قلقيلية إلى هذه القرى لحل المشكلة.
9 قرى المتمثلة في منطقة جورة عمرة تعاني من شح المياه وأزمة في المياه بسبب عدم تمكننا من نقل هذه المياه. هناك معيقات وتحديات كبيرة، أولها الاحتلال. إن كان بالإمكان نقل هذه المياه سوف يتم استصلاح أراضي كبيرة وقطاع كبير من الأراضي في منطقة جورة عمرة، ومن ثم سوف تحل أزمة المياه الذي يعاني منها السكان في كل صيف.
وفي الوقت الذي يتحكم فيه الاحتلال بالمياه التي يسحبها أصحابها، ينشئ مشاريع لتطوير عملية سرقتها لصالح المستوطنات القريبة وحتى البعيدة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار. ففي بيت لحم تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها العنصرية بحق 5 عائلات في قرية حسان غرب بيت لحم من خلال محاصرتها بمخططات استيطانية جديدة بهدف تهجيرهم منها. الزميل خالد عطوان والتقرير الآتي.
5 عائلات تعيش في هذه المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قرية حسان غرب بيت لحم فصلت عن القرية قبل 27 عاما بعد شق هذا الشارع الاستيطاني، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم وتفاقمت معاناتهم وأصبحوا معرضين للخطر من جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين.
يوميا بطلع أصلي، يا بريث من هنا على المشاهد، يا أنا بيجي على خط هذا 60 وبطيع على الجسم بنحلي وبطلع على البلد. بنعاني معاناة قوية كثير من المستوطنين، يعني في أي لحظة أنا متعرض لدهش.
المنازل أصبحت يتهددها الاحتلال بفعل الإخطارات التي تستهدفها، إضافة إلى مخطط لتوسيع الشارع الاستيطاني ليصبح جزء من تلك المنازل في حرم الشارع وفقا للمخطط الجديد، علما أنه تم بناؤها قبل شق الشارع بسنوات.
الاختراط اللي واجهناها في المرحلة الأولى، وبعدين المرحلة الثانية اللي هو توسعة الشارع الاستيطاني اللي بيتنا راح يصير في داخل حرم الشارع، يعني الشارع بعيد عن بيتنا الحين أقل من 10 متر، فبعد التوسعة راح يصير داخل حرم الشارع، وهذا راح يزيد من معاناتنا. ومن باب ثاني مش رايحين اليهود يسمحوا لنا نطلع على الشارع هذا لأنه بصير في القرب من بيتنا، ممنوع نزيد ولا إشي أفوق البيت، ممنوع نسوي عنا ولا إشي، والاختارات اللي جدنا اختارات وقف البناء ممنوع نبني ولا أي طوبة جديدة يعني. والطريق البديلة بالنسبة للطريق البديلة فيش طريق بديلة إن نسلكها.
وبالقرب من المنازل أقيمت محطة كهرباء لتزويد مستوطنة بيتار عليت بالكهرباء، وفي الجانب الآخر يتم شق شارع استيطاني جديد للمستوطنة، فيما حوصرت المنازل من جميع الجهات وتبقى العائلات تواجه مصيرها بالصبر والصمود.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم وأحمد رحمة، محسن أيوب، محمد ناصر، خالد عطوان، والزميل حسن نمر معد الفقرة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ناصر أبو حميد شهيد وشاهد على مقصلة الإهمال الطبي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ حسين الزراعي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فاتح، كما تابعنا فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين.